والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم أتى صلى الله عليه وسلم مزدلفة وفتوضأ وضوء الصلاة ثم أمر بالأذان فأذن المؤذن ثم أقام فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال. فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة ثم صلى العشاء بإقامة بلا أذان ولم يصل بينهما شيئا ثم نام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله يبين لنا كيفية حجه صلى الله عليه وسلم. سبق لنا بيان عند إحرامه وذهابه إلى منى وخروجه من منى إلى عرفات إلى أن خطب خطبته الشهيرة ووقوفه بعرفة إلى الانصراف، ثم ذكر هنا لما وصل إلى مزدلفة. فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة، أول شيء بدأ به أمر المؤذن فأذن للصلاة قبل أن يحط الرحل وقبل أن يبرك الجمال، بل الإبل كانت واقفة عليها ما كان عليها من أمتعة القوم. فلما أذن وصلى المغرب أناحوا رحالهم ثم أمر بالإقامة وصلى العشاء، فصلى المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة، وهذا هو الأفضل والأكمل. العمل كمثل فعله صلى الله عليه وسلم، أنه إذا وصل المزدلفة أذن وصلى جماعة المغرب ثم صلوا بعدها العشاء، ويقصرون العشاء، يصلونها ركعتين كفعله صلى الله عليه وسلم. ولم يسبح بينهما، يعني بين المغرب والعشاء، لم يصلي الراتبة بل بعد المغرب، ولم يصلي بينهما صلاة، بل صلى المغرب وصلى العشاء فقط، ثم نام صلى الله عليه وسلم. نام في المزدلفة ولم ينقل أنه قام يتهجد في ليله، بل نام كل الليل صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في نهاره طول نهاره وهو واقف يدعو ويكبر، ثم انصرف وقت الانصراف في شيء من التعب، فهو أراح نفسه صلى الله عليه وسلم، ويستقبل أيضا الذهاب من مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكان المنحر، ومن مكان المنحر أيضا إلى البيت العتيق، ثم الطواف به، ثم الرجوع إلى مرة ثانية، فهو كلها في إجهاد. فلذلك أخذ راحته صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن ينام الحاج في ذلك حتى طلوع الفجر، أول الفجر. فعلى أول الفجر استيقظ صلى الله عليه وسلم وأمر المؤذن فأذن، ثم صلى الفجر صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته ووقف بالمشعر الحرام مستمرا يدعو ويكبر ويستغفر إلى غير ذلك. نعم.
ثم نام حتى يصبح، ولم يحيي تلك الليلة، ولا صح عن في إحياء ليلتي العيدين شيء. وأمر تلك الليلة بضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر.
نعم، أمر بالضعفة أن ينصرفوا من مزدلفة قبل الفجر. فلذلك قال العلماء يجوز للضعفة من مريض أو امرأة تخشى على نفسها أو الصبيان الذي يخشى عليهم من الازدحام أن ينصرفوا بعد منتصف الليل. فالنبي أمر بذلك حتى انصرفت سودة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين، وكذلك انصرف مجموعة الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الإنسان إذا انصرف بعد منتصف الليل لا بأس به، لأن النبي أذن لها. والأفضل للقوي المستطيع أن لا ينصرف إلا قبيل طلوع الشمس، فهذا هو الأفضل. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف وقف يدعو ويستغفر حتى أسفر جدة. ولما أسفر جدة وقبل طلوع الشمس انصرف إلى منى صلى الله عليه وسلم.
وأمر تلك الليلة بضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر، وكان عند غيبوبة القمر.
نعم، وهذا هو الأفضل، أن من أراد يتعجل فلا يتعجل قبل غروب القمر، لأنه بعد غروب القمر نتحقق أن الليل انتصف أو زاد عن النصف، وهذا هو الأفضل، لأن غروب القمر في هذه الليلة التي هي ليلة عشرة من الشهر ما يغرب إلا بعد منتصف الليل يقين، فإذا انصرف الإنسان بعد غروب الشمس تحقق أنه لم ينصرف قبل منتصف الليل، فهذا هو الأفضل والأكمل.
وأمرهم
مع أن الأكمل هذا بالنسبة للضعفة الذين لهم حقا، أما من أعطاه الله قوة جلد فالأولى أنه يفعل كما فعل النبي، لا ينصرف إلا إذا أسفر جدا وقبل طلوع الشمس.
وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس.
نعم، أمرهم أن وصلوا إلى منى أم لا يرموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، وهذا هو الأفضل والأكمل، وإلا فلو رموها قبل ذلك بعد منتصف الليل فإنها تجزي، لكن الأفضل بعد طلوع الشمس.
وأما الحديث الذي فيه أن أم سلمة رمت قبل الفجر فحديث منكر، أنكره أحمد وغيره، ثم ذكر حديث سودة وأحاديث غيره، ثم قال: ثم تأملنا فإذا إنه لا تعارض بين هذه الأحاديث، فإنه أمر الصبيان ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي. أما من قدمه من النساء فرمين قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من المزاحمة، وهذا الذي دلت عليه السنة.
نعم، هذا دليل على جواز الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل للحاجة، أما الأفضل فهو أن لا ينصرف إلا إذا أسفر جدا. نعم،
وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس لعذر من مرض أو كبر. وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك، والذي دلت عليه السنة.
نعم، هذا رأي المصنف رحمه الله أنه لا يجوز، والصحيح أنه لا رمى فإنه يجزئه ولكن ترك الأفضل. نعم،
والذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل، وليس مع من حده بالنصف دليل، فلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت لا قبله قطعا بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى موقفه عند مشعر الحرام فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسفر جدا، ووقف صلى الله عليه وسلم في موقفه وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف.
نعم، قال مثل ما قال في عرفة، في عرفات قال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وكذلك لما وقف عند المشعر الحرام قال: وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف، فأي مكان بقي فيه من مزدلفة فهو يعتبر المشعر الحرام، لأن هذا هو المشعر. نعم،
ثم سار صلى الله عليه وسلم،
وأكثر النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء والذكر والاستغفار، لأن الله يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. في تلك المواطن الذكر والاستغفار والتوبة والالتجاء إلى الله.
ثم سار مردفا للفضل وهو يلبي في مسيره، وانطلق أسامة على رجليه في سباق قريش، وفي طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يلقط له حصى الجمار 7 حصيات ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة.
نعم، النبي بعد ما ركب راحلته وبعد ما سار في طريقه إلى منى أمر ابن عباس فالتقط له 7 حصيات فقط. وكثير من الناس اليوم إذا وصلوا إلى مزدلفة جلسوا يلقطون الحصى ويأخذون كل الحصى اللي بيرمون بها اليوم وبكرة وبعد ولما ينتهون. الأفضل أن يأخذ 7 حصيات فقط، لأنه سيصل إلى منى فلا يبحث عن الحصى، يقوم بيده بالحصى ذا ويرميها، أما البقية يأخذها من منى أو من أي مكان. الحصى ما مزدلفة تأخذ منها حقة جمرة العقبة 7 حصيات فقط ويكفي، ولا في داعي تأخذ الأكثر من هذا، الباقي تأخذه من أي مكان.
ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعله من لا علم عنده.
نعم، مثل فعل الناس اليوم، أكثر الناس اليوم كأنهم ما جو المزدلفة إلا أن يجري يأخذون الحصى، فأبدا جدهم يبحثون وكذا وجمعون ويكسر الحصى وكذا، كل هذا ما سمعنا السنة. خذ 7 حصيات وحطها في جيبك وتكفيك الرمي يوم العيد، اليوم الثاني خذ من منى ورمي الجمرات من أي مكان يكون، إلا أنك لا تأخذ حصى تدرمي به ما تأخر وتروح تأخذ من الجمرة، تأخذ من مكانك من مسكنك منى وتذهب وترمي الجمرات.
ولا التقطها بالليل فالتقط له 7 من حصى الحذف
مثل حصى الحذف،
فجعل ينفضهن في كفه.
نعم، ولا يأخذ من الحصى كبار مثل ما يفعل بعض الناس، يدخلون في شيء من الغلو، ربما يأخذ حصى كبير ويرمي، ولا ربما بعضهم يأخذ الشبشب ويرمي الجمرة، هذا ما هي حصى صغيرة ما بين العلماء رحمهم الله قالوا ما بين حبة الحمص وحبة البندق، البندق اللي هو نوع من المكسرات مدور صغير تكون أقل منه بينه وبين حبة الحمص، هذا هو الأفضل. يمكن تضف عليهم 3 أصابع 7 كلها، ما هي بكبار، وترميها وتقول بسم الله والله أكبر، هذه سنة. ولا ينبغي للإنسان أن يفعل مثل ما يفعل الناس والعياذ بالله، وين رايح للشيطان ورايح لا، أنت رايح لذكر الله، تذكر الله سبحانه وتعالى وتفعل كما فعل النبي وكما فعل إبراهيم خليل الرحمن. أما زعم الناس الشيطان أو يسمون الجمرات الشيطان، لا، هذا محلات فعلها إبراهيم ونحن نفعل كما فعل، مثل ما طاف تهاجر وسعى تهاجر بالمسعى مثل ما فعل إبراهيم عليه السلام، نتبع سننهم، هذا هو الأفضل. فهذه كل طاعة تمشي بسكينة ووقار وذكر لله وتسبيح وتهليل، فإذا وصلت الجمرة ينبغي لك أنك أيضا بهدوء وطمأنينة ولا تضايق أحد ولا تؤذي أحد، ثم تتحرى حتى تصل إلى الحوض من شان تتأكد أنك رميت الجمرة، ثم تذكرها بسم الله والله أكبر وتكبر عند رميها. فإذا خلصت، أما جمرة العقبة فترميها ولا يحتاج أنك تقف عندها، ترميها وتذهب. لكن الجمرة الأولى والوسطى الصغرى والوسطى، فمن الأفضل أنك إذا رميته تبتعد عن زحام الناس وتستقبل القبلة وتقف تدعو وتسأل الله، لأن النبي فعل هذا. وجمرة الوسطى كذلك، أما جمرة العقبة فلا يوقف عندها، وقال بعض العلماء أنه لم يقف النبي عندها لضيق المكان، لأنه يضيق على الناس والناس يؤذونه، فالنبي وقف عند الجمرة الأولى ابتعد عن الزحمة واستقبل القبلة ووقف يدعو، وكذلك عند الجمرة الوسطى ابتعد عنها وقف يدعو صلى الله عليه وسلم، فينبغي الحاج يفعل هذا.
ولا التقطها بالليل فالتقط له 7 من حصى الخذ فجعل ينفضهن
من حصى الخذ، اي مثل حصى الخذ، نعم،
فجعل ينفضهن في كفه ويقول امثال هؤلاء فرموا واياكم والغلو في الدين.
اللهم صل وسلم على محمد، كانه يشاهد عملنا اليوم، يقول بهكذا لما اخذ 7 حصيات اكبر من الحمص قريب، قال نعم بهذا ارموا واياكم والغلو. والآن واقع كثير من الناس بالغلو، يأخذ حصى ويضرب الشاخص ويضرب الجمرة أو ربما أخذ شبش به وضرب، هذا من الغلو والعياذ بالله، وهذا استفزاز من الشيطان، ما يبغي أنك تفعل هذا. افعل مثل ما فعل النبي وخلك تعرف أنك في عبادة وفي ذكر وفي طاعة. نعم،
ويقول أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين.
آمنا بالله.
فلما أتى بطن محصر حرك ناقته وأسرع السير.
نعم أسرع السير لما وصل إلى وادي محصر. وادي محصر هو وادي يمكن قرابة عرضه يمكن قرابة 250 متر، فهو يقطع وهو الحد الفاصل بين مزدلفة وبين منى، مزدلفة إلى وادي محصر، وهذا الوادي هو الحد الفاصل بين منى وبين مزدلفة، ليس من مزدلفة وليس من منى، فلا يجلس فيها الإنسان. مزدلفة بعد الانصراف مزدلفة إن جلس فيه ما يجزيه، وإن جلس فيه في أي منى ما يجزيه، فهو حد فاصل بين المزدلفة وبين منى. والنبي لما مر أسرع معه صلى الله عليه وسلم.
وهذه كانت عادته في هذه المواضع.
هذه المواضع وادي محسر، يقال إن هذا المكان سمي محسر لأنه حسر الفيل فيه، فيل أبرهة عندما جاء يريد أن يهدم البيت ووصل إلى ذلك الموطن برك وعجز أن يتحرك وحسر، يعني الحسر نسط عليه حتى أهلكهم الله سبحانه وتعالى. فلما كان محل غضب أسرع فيه النبي، مثل ما لما دخل وهو ذاهب إلى غزوة تبوك ومر في ديار ثمود أسرع فيها صلى الله عليه وسلم ونهى عن جلوس فيها ونهى عن شرب المياه فيها، وعن ولما عجنوا العجين من مياهها قال أطعموها الإبل، ونهاهم أن يشربوا إلا من بئر الناقة بئر واحد، وقال إن هذا مكان غضب، وقال لا تدخلوها إلا أن تكونوا باكين. في محل الغضب النبي ما يحب أن يجلس فيه، وإذا مر معه على طريقه مر مسرع صلى الله عليه وسلم مخافة أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك، لأن المكان مكان غضب والعياذ بالله. نعم.
وهذه كانت عادته في هذه المواضع التي نزل بها بأس الله بأعدائه، فإن هناك أصاب أصحاب الفيل ما قص الله، ولذلك سمي وادي محسر لأن الفيل حسر فيه أي أعيا وانقطع عن الذهاب إلى مكة، وكذلك فعل في سلوكه الحجر. ومحسر برزخ بين منى ومزدلفة، والمشعر الحرام لا من هذه ولا من هذه، وعرفة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام، والمشعر الحرام ليس منهما. وعرفة
عرفة
وعرنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام ليس منهما، من الحرم
والمشعر الحرام
ليس منهما.
عرنة
مكتوبة عرفة،
لا هي عرفة لا، هو يقصد عرنة وادي عرنة، وادي عرنة، ولكن وادي عرنة ما هم مثل ما ذكر مصنف، وادي عرنة بينه وبين نمرة، فإن نمرة أيضا من خلفه، فهو وادي عرنة بين عرفات وبين نمرة التي نزل فيها النبي عليه الصلاة والسلام وهو ذاهب إلى عرفات حتى زالت الشمس، ثم انتقل منها إلى عرنة وصلى فيه ثم إلى عرفات عليه الصلاة والسلام، ولا فهي بعيدة عن المشعر الحرام بينها مسافة طويلة.
وعرنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام ليس منهما.
إيه لا هذا نظر، ما هي بين المشعر الحرام، بين المشعر الحرام بعيد عنها. نعم.
منى من الحرم وهي مشعر، ومحسر من الحرم وليس بمشعر.
نعم محسر من داخل في حدود الحرم، والمشعر الحرام الذي مزدلفة كله داخل الحرم، وعرفة خارج حدود الحرم، ليست من الحرم خارجة عنه.
ومزدلفة حرم ومشعر.
نعم.
وعرنة ليست مشعر.
نعم.
وهي من الحل، وعرف حل ومشعر.
نعم.
وسلك الطريق الوسطى بين الطريقين، وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى منى.
نعم من شاء عليه الصلاة والسلام مع الطريق الوسطى التي هي الآن طريق المشاة، هي طريق المشاة لأنها ذاهبة إلى الجمرة، فذهب معه معتدل على قد لأنه ما قصد منزله، إنما انصرف من مشعر الحرام وذهب إلى منى إنما قصد الجمرة، فسلك الطريق المؤدي إلى الجمرة وإن كان مسكنه على يمين ذلك، لكن بعد ما رمى الجمرة رجع إلى منزله بمنى.
وسلك الطريق الوسطى،
ولذلك يقول العلماء رحمهم الله إن بالنسبة إذا أتيت من عرفات وانصرفت من المزدلفة وصلت إلى منى فتحية منى رمي الجمرة مثل البيت الحرام فتحيته الطواف، فتحية منى هي رمي الجمرة أول ما تبدأ، إذا جئت إلى منى أول ما تبدأ رمي الجمرة.
وسلك الطريق الوسطى بين الطريقين وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى منى، فأتى جمرة العقبة فوقف في أسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه واستقبل القبلة وهو على راحلته.
استقبل الجمرة
واستقبل الجمرة وهو على راحلته،
لأنه جعل مكة القبلة على يساره ومنى عن يمينه واستقبل الجمرة ورماها بسبب، وذلك أن الجمرة في ذلك الوقت ملتصقة بالجبل، فلما حاداها صلى الله عليه وسلم رماها بسبع حصيات ثم مشى صلى الله عليه وسلم استقبلها، ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه رمى في ذلك المكان، جعل البيت عن يساره وجعل منى عن يمينه ورمى الجمرة وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني شاهد النبي يرمي على هذا الكيفية.
فأتى الجمرة العقبة فوقف في أسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه واستقبل الجمرة وهو على راحلته فرماها راكبا بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة.
نعم، ما هو مثل ما سنسميها جميلة، واحدة. الله أكبر، بسم الله أكبر، بيده اليمين، ولا كان يرميها مثل ما يفعل بعض الناس ربما يحدث مجموعة وكذا، ما تجزي، لو رمى السبع حصيات مرة واحدة كذا ما تجزيه إلا عن حصاة واحدة، لازم يكمل سنة.
يكبر مع كل حصاة، وحينئذ قطع التلبية.
نعم، لأنه لما رمى الجمرة شرع في التحلل، والتلبية إذا شرع في التحلل تنتهي، لأن لبيك إجابة للنداء الخليل، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتين منه، فهم جاءوا وصلوا، فلما بدأوا بالتحلل انتهت التلبية. نعم.
وبلال وأسامة معه، أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر يظله بثوبه من الحر،
صلى الله عليه وسلم.
وفيه جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه.
نعم، يجوز للمحرم اتقاء الشمس، حرارة الشمس، يجوز أن تظلل المحمل أو كذلك الشمسية لتستعمل هذا، والعلماء يقولون الأفضل أنه ما يجعلها فوق رأسه، يشوف خليها على قدر الشمس بحيث النظل يصل على الرأس وهي ما تكون فرة، فهذا أفضل إذا حاول الإنسان هذا خروجا من خلاف العلماء. بعض العلماء يقول لو جعل الشمسية فوق رأسه إنه يفتي، وإن كان الصحيح لا ليس كذلك، لكن قالوا الأفضل، ولا سيما في الصباح، الصباح الشمس من المشرق إذا رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بساعة أو بساعة ونصف أو ساعتين، فهو يجعل الشمسية المظلة على قدر الشمس وظلال يصيبه وهي ما تكون فوق رأسه، فهذا أفضل إذا أمكن. وكذلك مثلا وقت مثلا العصر يجعل جهة الشمس المظلة ويجيها ظلال وهي ما تكون فوق رأسه، فإذا فعل هذا فهو أكمل وأفضل خروجا من خلاف بعض العلماء.
ثم رجع إلى منى فخطب خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه فضله وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمر بالسمع والطاعة لمن قاد بكتاب الله، وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه، وقال لعلي لا أحج بعد عامي هذا.
اللهم صل وسلم عليه. نعم، فهم الناس منه قولوا هذه الكلمة أن هذه حجة الوداع، حج وبين للناس مناسكهم صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكرهم في مواطن كثيرة: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فلما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وأنزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، توفاه الله. فإنه ما مكث بعد حجه صلى الله عليه وسلم إلا 80 يوما ثم توفاه الله عليه الصلاة والسلام، لأنه كمل كل شيء، بين للناس كل شيء، تركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ثم اختاره الله للرفيق الأعلى.
وعلمهم مناسكهم، وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم، وأمر الناس ألا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض.
نعم، حذر صلى الله عليه وسلم في التحذير عن الاختلاف وأن يختلفوا فيما بينهم، وأن يرجع بعضهم يحارب بعض ويضرب بعضهم رقاب بعض، حذرهم صلى الله عليه وسلم. ولكن إرادة الله غالبة، فوقع هذا بين الصحابة وفي ولا يزال هذا القتال مستمر بين المسلمين من حين ما وقع السيف في عثمان رضي الله عنه. بعد ذلك الفتن توالت على المسلمين بينهم مع بعض، لا حول ولا قوة إلا بالله.
وأمر بالتبليغ عنه، وأخبر أنه رب مبلغ أو عام سامع، وقال في خطبته وأمر بالتبليغ عنه، وأخبر أنه رب مبلغ أو عام سامع، وقال في خطبته: لا يجني جان إلا على نفسه.
نعم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، من جنفه جنيته على نفسه، ما تتعلق بغيره. اللهم إلا إذا كان مرفوعا عنق كالمجنون أو الصبي، فنعم فهذا جيته على عاقلته.
وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة، والأنصار عن يسارها، والناس حولهم.
نعم، أنزل هؤلاء في لما نزل في منى، نعم كان المهاجرين على يمين وعلى الصلاة والسلام، والأنصار على يساره، وهو في محل مسجد الخيف الآن، كان هذا كمسكنه صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي في ذلك المكان الصلوات الخمس، كل وقت كل صلاة يصليها في وقتها قصرا صلى الله عليه وسلم، الصلوات المقصورة كالظهر والعصر والعشاء يصليها في ذلك المكان. نعم،
وفتح الله له أسماع الناس حتى سمعه أهل منى في منازلهم.
نعم، كان يخطب صلى الله عليه وسلم وفتح الله له أسماع الناس، فكان صوته يبلغ جميع من في منى، كل الناس يسمعونهم، كل واحد يظن أن الرسول قريب منه. وهذه آية من آيات الله، ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم الكثيرة المتعددة، فليست غريبة، له معجزات كثيرة عليه الصلاة والسلام، وهذه إحداها. أنا
وقال في خطبته تلك: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا تدخلوا جنة ربكم. وودع حينئذ الناس فقالوا حجة الوداع.
نعم، لما سمعوا ودع الناس: اللهم بلغت، اللهم اللهم فشهد، اللهم فشهد، لعلي لا ألقاكم بعد هذا اليوم، فهم الناس من هذا أنه وداع، فسموا حجة الوداع، وكانت حجة الوداع. من عاش بعدها إلا 80 يوما صلى الله عليه وسلم.
ثم انصرف إلى المنحر بمنى، فنحر 63 بدنة بيده، وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى.
هذا السنة، أنه ينحر الإبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى، ويأتيها من قبل اليد اليمنى التي هي متمدة عليها، ثم يضع يده على شعف على جنب البعير، ويأخذ بيده الكريمة الحربة ويطعنها باللبة، فإذا طعنها دفعها بيده وسقطت، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فنحر 63 بيده الكريمة، وكان معه 100 بدنة، 100 بدنة التي معه، فنحر 63 وأمر عليا رضي الله عنه أن يكمل الباقي، فذبح البقية، بحر البقية علي رضي الله عنه. وقال بعض العلماء أن هذا فيه إشارة أنه نحر 63 بمقدار سنين عمره، سنية عمره، فإن عمره 63 ونحر بيده 63 بدنة صلى الله عليه وسلم. ثم قال لأصحابه فازالوا عنها جلودها، وأمرهم أن يأخذوا من كل واحدة قطعة وتوضع الجميع في قدر وتطبخ، وشرب من المرقة فكأنه أكل منها من جميع المئة صلى الله عليه وسلم. لنا
وكان عددها عدد سني عمره صلى الله عليه وسلم.
نعم 63 وسني عمره صلى الله عليه وسلم 63.
ثم أمسك وأمر عليا أن ينحر ما بقي من المئة، ثم أمره أن يتصدق بجلالها وجلودها ولحومها في المساكن، وأمره أن لا يعطى الجزار في جزارتها شيئا منها.
نعم، لأن هذه لله، والتي لله ما يذهب منها شيء إلا لله، ما أعطى الجزار، الجزار أعطاه شيء من عنده. فهكذا الأضحية وكذلك أيضا الهدي مثل هذا، وكذلك الشيء الواجب ما يعطى الجزار أجرته منها، يعطى من خارجها، والباقي كله يصير صدقة إذا كان شيء. فالإنسان يأكل منه ويهدي ويأكل الأغنياء ويعطي الجزار، لكن ما هم ثمن أجرته، يعطيه تبرع، ما أجرته يعطيه إياه كاملة. نعم يكفي.
السائل يقول: رجل قدم من المغرب قبل أسبوع وأحرم مفردا بالحج، وبعد وصوله إلى مكة طاف وسعى وينتظر الحج، هل الأفضل له التحلل من الإحرام وهل عليه هدي؟
نعم، الأفضل التحلل من الإحرام وينويها عمره، ينوي طوافه وسعيه عمره ويقصر ويتحلل ثم يحرم بالحج فيكون متمتعا، ومن كان متمتعا فإن عليه الهدي، لأن الله يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم.
سائل يقول:
وهذا هو الأفضل، من كونه يبقى على إحرام مفردا بالحج والأفضل، لأن النبي أمر الصحابة بذلك. النبي لما أحرموا بالحج وصلوا إلى مكة قال: اجعلوها عمرة، طوفوا وسعوا وقصروا ونووها عمرة، فهذا هو الأكمل والأفضل أن يقتدي بالنبي. نعم.
سائل يقول: امرأة تجاوزت الميقات ولم تحرم للعمرة بسبب العادة الشهرية، وبعد ما تطهر من أين تحرم للعمرة؟
تحرم للعمرة من المكان الذي مرت عليه، كان هي مرت على يلملم تعود إلى يلملم وتحرم، أو على الحليفة تعود إلى الحليفة، أو على رابق تعود إلى رابق تحرم منه، الميقات الذي مرت عليه تعود وتحرم منه. نعم.
السائل يقول: رجل قدم من الرياض إلى جدة للعمل في أشهر الحج، وكان من نيته البقاء في جدة حتى انتهاء العمل ثم الحج، وإذا أراد الإفراد بالحج هل يحرم من جدة أم يرجع إلى الميقات؟
وإذا نعم
يقول: وإذا أحرم من جدة هل عليه شيء؟
لا، ما عليه شيء، يحرم من جدة لأنه مكان عمله. نعم، لأنه جاء الجدة للعمل، ومن نيته إذا أدركه الحج وهو فيه أنه يحج، ما جاء قاصد مكة، فلا بأس يحرم من جدة تكون هي ميقاته. نعم.
السائل يقول: ما حكم من اغتسل في الفندق وارتدى ثوب الإحرام ثم ذهب إلى أبيار علي وصلى ركعتي ولبى بالعمرة؟
هذا طيب، هذا المطلوب، كونه المهم أنه يغتسل، سواء اغتسل بالفندق أو اغتسل في أبيار علي أو في أي مكان، المهم أنه اغتسل في أي مكان يغتسل فيه، والمهم أنه أحرم من أبيار علي فهو أحرم من الميقات. نعم، العبرة بالنية الدخول في النسك. نعم.
السائل يقول: قدمت من بلادي للعمل، ما وجدت العمل هنا وأريد الحج، وهل يكون حجي يقع عن حجة الإسلام؟
نعم يقع، مهما كان، إذا وصل الإنسان إلى مكة بأي طريق ومن أي حاجة أو وحج فإنها بحجة الإسلام. نعم.
هذا السائل يقول: هل يجوز للمحرم لبس الساعة؟
لبس الساعة باليد لا بأس للحاجة إلى ذلك، كما يجوز له أن يلبس الحياصة أو الهميان أو المحزم اللي يضع فيه نفقته أو حاجته، يجوز له ذلك للحاجة. نعم.
وهل يجوز للحاج رمي الجمرات بعد صلاة الصبح مباشرة حتى في أيام التشريق؟
لا، أما جمرة العقبة يوم العيد لا بأس، أما أيام التشريق فلا يجوز إلا بعد الزوال، لكن إذا ما أمكنوا بعد الزوال إما لشدة الزحام أو الحر أو نحو ذلك ورماها ولو بعد المغرب يجزيه ذلك، لكن الأفضل أن يرميها ما بين زوال الشمس وقبيل الغروب، لكن لو رماها بعد الغروب فلا بأس إن شاء الله.
السائل يقول: إذا تجاوز الحاج الميقات وإذا لم يستطع شراء دم ماذا يجب عليه؟
يبقى في ذمته ما استطاع، وإن شاء أن يصوم 10 أيام فهي تكفيه. نعم.
الصيام متى، قبل الحج أم بعده؟
لا، أي وقت يصومه، مهم محدد، اللي محدد الصيام إذا كان عن الهدي، عن هدي التمتع، أما الكفارة مثل تجاوز الميقات أو لو غطى رأسه أو لو تطيب أو لو أخذ من ظفره أو من شعره فهذا فيه كفارة، لكن الكفارة يذبحها متى شاء، ما لها حد، إلا أنها لابد أن تكون في مكة وتوزع على الفقراء والمساكين، ولا يأكل منها ولا يعطي الأغنياء منها، بخلاف هدي التمتع، هدي التمتع يأكل منه ويهدي، يعطي الأغنياء ويعطي الفقراء منها ويأكل هو بنفسه هذه التمتع، لكن الكفارة اللي هو لزمه بمخالفة
هذا خاص للفقراء والمساكين.
السائل يقول: ما حكم من قصر في الحج ولم يحلق شعره؟
نعم، شوف سؤال الأخ شيخ. نعم،
ما حكم من قصر في الحج ولم يحلق شعر رأسه؟
قصر ولم يحلق، ترك الفضيلة، وهذا يجزيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الحلق وأمر وأخبر أن الحلق أفضل، وقال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين. فدل على أن الحلق أفضل من التقصير.
السائل يقول: طفت أنا وبناتي بين الصفا والمروة خلف شخص مطوف، وكان من نيتنا الإفراد وليس التمتع، وهذا الشخص لم يسألنا عن نيتنا، وبعد انتهاء السعي قصر شعر رؤوسنا، ما حكم عمل هذا؟
هذا خطأ، فإذا كان ما عندكم نية أن تجعلوها تمتع فلا بأس، والتقصير هذا ما عليكم نون، لأنه هذا أخطأ، وأنتم ما تعمدتم فلا شيء عليكم، وأنتم على ما كنتم عليه، إلا إن نويتم التحلل، فإذا نميتم التحلل فتكونوا متمتعين، ويكون عليكم هدي التمتع، لأن الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فلو قصر الشعر لكم وأنتم ما نويتم التحلل هذا لا يؤثر عليكم، المهم النية. نعم.
هذا السائل يقول: رجل قدم يريد الحج فأحرم من الميقات فطاف ولم يسعى بين الصفا والمروة فحلق شعر رأسه ولبس لباسه ولم يعرف أين الصفا والمروة، فماذا يعمل الآن؟
يعمل الآن يذهب يسعى بين الصفا والمروة، هو السبق من طاف، طوافه يكفيه، الآن يسعى ثم يقصر مرة ثانية أو يحلق، يعني تقصيره الأول لم يقع موقعه، فهو ما عليه إلا أن يسعى الآن ثم يقصر مرة ثانية، ولا شيء عليه فيما أخطأه إذا لم يتعمد ذلك.
يعني يسعى بإحرامه ولا بلباسه؟
بإحرامه. لا لازم يلبس الإحرام، هو الآن على إحرامه، يفسخ الملابس ويلبس إحرامه ويذهب ويسعى، ثم إذا قصر أو حلق يعيد لبس المخيط.
السائل يقول: هل رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في القيام بعمرة أخرى بالنسبة للحاج المتمتع؟ وهل قام بها بعض الصحابة غير عائشة رضي الله عنها في القصة المشهورة في حجة الوداع؟ يقول: هل رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في القيام بعمرة أخرى بالنسبة للحاج؟
رغب هنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرغب بالعمرة، بل لما طلبت منه عائشة أن تحرم بعمرة بعد الحج قال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، لكن لما ألحت عليه وقالت: يا رسول الله، إن صواحبي أزواجه أخذنا عمرة قبل الحج ثم أحرم بالحج، وقالت: أنا بقيت على إحرامي والذي هو وأدخلت الحج عليه، فهل أخذ عمرة وحج وأنا فقط حج؟ وقال لها النبي: يكفيك هذا، لأن عمل القارن مثل عمل المفرد، فهي أصبحت قارنة ولا شيء. فلما ألحت عليه قال لأخيها عبد الرحمن: اذهب بها فأعملها من التنعيم، ولا ما رغب فيه، بل نهى عائشة في الأول، لكن لما ألحت أذن لها، فهذا يدل على الجواز ولا يدل على الاستحباب.
السائل يقول: أيهما أصوب، شراء الهدي من السوق أم دفع المبلغ إلى البنك؟
لا، الأفضل أنك أنت تتولاه وتشتريه وتذبحه أنت وتوزعه على الناس، تيقن من هذا العمل أنك تنفعه على وجهه كامل، هذا أفضل من كونك توكل شخص، وإن كان التوكيل جائز لكن هذا الأولى والأكمل، أن تعمل بنفسك أنت، هذا أفضل.
السائل يقول: هل يجوز للحاج رمي الجمرة الأولى ثم يوكل شخصا في رمي الجمرات أيام التشريق والسفر؟
ويسافر؟ لا، لكن ما هي المسألة مسألة جمرات فقط، بجن البيت في منى، لا بد يبيت في منى، ثم باقينا الوداع عليه، والوداع ما يجزي قبل انتهاء أيام التشريق وقبل رمي الجمار. إذا يودع وهو باق عليه مناسك الحج، الوداع بعد كل شيء، فهذا لا ما ينبغي، هذا الحقيقة من الترخص الجافي، ما ينبغي للإنسان يفعل هذا. حتى التوكيل ما ينبغي يوكل إلا إنسان مريض أو لا يستطيع، بل يرمي بنفسه، لأن إذا كان ما يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا
السائل يقول: امرأة جاءتها العادة الشهرية ولم تستطع طواف الإفاضة ولا طواف الوداع، وحان موعد الطائرة للذهاب إلى بلدها، ماذا تفعل؟
المسألة مسألتين: طواف الإفاضة والوداع. أما الوداع فلا بأس إنها تسافر ولا عليها وداع. المرأة إذا أنت أكملت أعمال الحج وحصل لها الحيض أو حصل لها النفاس ما تجوز تدخل الحرم، فليس عليها وداع، أذن لها الشارع أنها تسافر بدون وداع. أما طواف الإفاضة لا، لابد أن تبقى، لأن هذا ركن من أركان الحج، تذهب وتخلي ركن من أركان الحج. أما طواف الوداع واجب، وقد أذن كما في حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت طواف، إلا أنه خفف عن الحائض، فهم خفف عنه، لكن طواف الإفاضة ما يجوز أن تسافر وعليه طواف الإفاضة، لابد أن تبقى حتى تطوف طواف الإفاضة.
السائل يقول: أديت عمرة على نفسي وأردت أن أودي عمرة على والدتي وهي متوفية، هل يجوز لي قبل أداء فريضة الحج على نفسي أن أحج لوالدتي؟
ما دام أنك أخذت عمرة فلا بأس أن تأخذ عمرة لوالدتك، عمرة ولو أنك ما حجيت لا بأس. هو يقول أخذ نفسه عمرة، إذا أخذ نفسه عمرة وأراد أن يأخذ عمرة لوالدتي أو لوالدها أو أي أحد فلا بأس بذلك. لكن الحج أو أيضا يأخذ عمره وهو ما سبق أن أخذ عمره، لا، لأنه واجب عليه أدى اللي واجب عليه هو بنفسه، فإذا أدى اللي عليه يجوز من حج أو عمره. إذا اعتمرت لك تعتمر عن غيرك، إذا حجيت لك أنك تحج عن غيرك، لكن ما سبق أن اعتمرت ما يجوز تعتمر عن أحد، ما سبق أن حجيت ما يجوز تحج عن أحد.
السائل يقول:
لأن النبي لما سمع رجل يقول لبيك اللهم عن شبرمة دعوه النبي، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قال: قريب لي. قال: هل حجزت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.
السائل يقول: أحد أقربائي يعمل دجالا ساحرا أن يأكل أموال الناس بالباطل، فهل إذا زرته وقدم لي طعاما آكل من طعامه أم لا؟ وماذا أفعل؟ أفتونا مأجورين.
دجال هو؟
نعم.
يأكل أموال الناس بالباطل، أعوذ بالله. لا. هذا إن كان ماله كله من هذا الصنف اللي يدجل على الناس ويأكل أموالهم بالباطل فلا يجوز أن تأكل منه. فإن كان لا عنده مال غيره حلال وطيب، لكن اختلط هذا بهذا فلا بأس بذلك، لأنك ما أنت متأكد أن هذا حرام، لكن صار ما عنده غيره تأكدت أنه حرام يجب أن تجتنبه. أما إذا شكيت أنت ورعت فيه حسن، لكن لو أكلت فلا عليك، لأنك ما أنت متحقق أن هذا من الشيء الحرام. نعم.
السائل يقول: نسيت بعد صلاة الظهر أن أصلي الراتبة، فهل أصليها عند تذكيري أم أصليها في أي وقت؟
إيش؟
نسيت بعد صلاة الظهر أن أصلي راتبة الظهر.
نسيها.
أي نعم. يقول: فهل أصليها عندما أتذكر أم أصليها في أي وقت؟
لا، متى ما شئت. الأولى أنك تصليها، ومتى ما شئت فصليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها بعد العصر، وسئل عن الصلاة وهو نهى عن الصلاة بعد العصر، فقال أن الركعتين اللي بعد الظهر ما صليتها وصليتها الآن. فأنت تصليها مثل ما قال النبي في الفرض: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفرتها إلا أن هذه الواجبة الفريضة يجب عليه متى ذكر صليها، لكن النافلة إذا ذكرت إن شئت تصليها وإن أخفتها فلا بأس، لأن ما هي واجبة. هنا
السائل يقول: من وقف بعرفة نهارا ونزل قبل الغروب هل يبطل حجه؟
لا، ما يبطل حجه. إذا وقف بعرفة ثم انصرف قبل أن تغرب الشمس، على كل حال هو ترك بعض الشيء، لكن المهم أنه وقف بعرفة. النبي يقول الحج عرفة وقد حصل فيها، لكن يجب عليه الهد، يجب عليه الكفارة أن يذبح شاة ويوزعها، لأن البقاء في عرفات حتى تغرب الشمس من واجبات الحج، والركن هو أنك تمر بعرفات، فإذا وصلت إلى عرفات أي وقت فقد حصلت لك الركن تم، لكن بقاك إلى أن تغرب الشمس مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يعتبره العلماء هذا من واجبات الحج، في كفارته أن تذبح شاة نعم وتوزعها على الفقراء والمساكين في مكة.
السائل يقول: ما هي المدة التي تعتبر لمن قدم مكة أنه مقيم، خاصة أن بعض الناس يمر من الميقات دون إحرام ثم يمكث 3 أيام ويحرم من مكة ويقول أنه بعد 3 أيام يعتبر مقيما؟
لا، ما يعتبر مقيم لو جلس شهر أو سنة أو سنتين، المهم نية الإقامة الدائمة في مكة، هذا مقيم. أما من جلس مكة وهو ينفع أنه يسافر، يجلس شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين وهو على نية السفر، ما يعتبر من أهل مكة. إنما يعتبر من أهل مكة من عزم على الجلوس، فما فإذا عزمت على الجلوس والسكنة ولو ما جلست إلا يومين اعتبرك من مكة. لا، المهم نيتك أنت، إذا نويت البقاء فأنت من أهل مكة، إذا ما نويت جلست مسافر لو جلست شهر أو شهرين أو سنة أو سنة فأنت ما أنت من أهل مكة.
السائل يقول: رجل اعتمر وبعد طواف بعد السعي وضع إحرامه على رأسه قبل التقصير.
هذا إن كان يعلم الحكم فلا يجوز، لأنه غطى رأسه وهو إلى الآن لم يتحلل، فإن كان عالما بالحكم وذاكرا ليس بناسي فعليه الكفارة، والكفارة إما ذبح شاة وإما إطعام 6 مساكين وإما صيام 3 أيام، مخير بين الثلاثة. لكن إن كان هو غطى رأسه نسيان فلا شيء عليه، أو جاهل ما يعرف الحكم فلا شيء عليه.
السائل يقول: هل يجوز صلاة النفل بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وفي وقت الزوال وقبل الغروب وبين الأذان والإقامة، خاصة في المغرب والعصر والعشاء؟
لا، أما بعد الفجر وبعد العصر وعند الزوال هذا ما يجوز، هذا وقت نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام.
وقبل الغروب
بعد العصر، قبل الغروب كله بعد العصر، من صلاة العصر حتى تغرب الشمس هذا وقت نهي، ومن صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح هذا وقت نهي، ما يجوز الصلاة فيه. وعندما تتضيف الشمس للغروب في وسط السماء هذا ممنوع حتى تزول. أما الصلاة بين الأذان والإقامة فهي مشروعة، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بين ذلك، والنبي يقول: بين كل أذانين صلاة، والأذانين يطلق على الأذان والإقامة، لأن الإقامة أذان، فالأذان إخبار بدخول الوقت، إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بقرب الصلاة، فكل أذان، فالنبي يقول بين كل أذانين صلاة، فلا يذن المغرب لا بأس أنك تصلي ركعتين قبل الصلاة فلا بأس، لكن الأوقات النهي ما يجوز.
السائل يقول: امرأة حاضت يوم التروية، وهل تطوف طواف القدوم وتسعى للحج أم تمكث في المسجد، وهل تمكث في المسجد خلال أيام الحج، وهل يجوز لها الطواف من خارج الحرم؟
كيف؟
يقول: امرأة حاضت يوم التروية، وهل تطوف طواف القدوم
وتسعى؟ لا، ما دامت حاضت الحائض ما يجوز أن تدخل الحرم، ولا يجوز أن تدخل أي مسجد من المساجد، ما هو الحرم، فلا يجوز لها دخول الحرم ولا يجوز لها تطوف حتى ولو طافت خارج، لأن الطواف من شرط الطهارة. فالنبي قال لعائشة لما حاضت، قال لها: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فلا تطوف ولا تسعى، لأن من شرط السعي الطواف، فلا بد أن تطوف ثم تسعى إذا طهرت. وأما إذا ما دامت كذا فهي لا تدخل الحرم ولا يصح لها طواف ولا سعي، لأن السعي أيضا من شرط أن يكون بعد الطواف.
السائل يقول: يعتريني التهاب كلوي حاد، وقد أشار علي أحد المسلمين بشرب الكأسين من الخمر أو البيرة عند ظهور الألم لتخفيف الألم، فهل يجوز ذلك شرعا؟
ما يجوز، لأن أول شيء هذه الوصفة ما بعلك إلا حالا أنها صحيحة، والثاني إن النبي يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فهذا شيء حرمه الله وليس بصحيح أن فيه شفاء، فالشيء الذي حرمه الله ما فيه شفاء بل هو داء في الحقيقة، فلا ينبغي. وإن كان يمكن يقول لك بعض الناس والعياذ بالله من الناس اللي هم مستهترين في الحقيقة، وإلا فلا يجوز هذا.
السائل يقول إذا تعجلت في رمي الجمرات فهل يجوز لي مغادرة منى أم لا بد علي من طواف الوداع؟
لا بد من طواف الوداع، يعني إذا تعجلت في يومين، إذا تعجلت في يوم فلك مذلك، إذا تعجلت في توادع ومشي، أما ترك الوداع لا بد منه، ترك الوداع لا بد أن يفعل، فإن تركه فعليه دم.
السائل يقول دخلت بنية العمرة وعند وصولي إلى الصفا والمروة بدأت بالصفا وانتهيت بالصفا أي سعي 8 أشواط، فهل أعيد عمرتي من جديد؟
لا نافع، ما عليك إن شاء الله، تم سعيك بوصولك المروة، والزايد هذا اللي مشيت من المروة إلى الصفا تعبا عليك ولا يضرك.
السائل يقول شخص حلف على المصحف وهو كاذب وذلك في أيام طفولته وكان يبلغ من العمر 15 سنة، ولكنه ندم على هذا بعد بلوغه سن الرشد وعرف أن هذا حرام شرعا، فهل عليه إثم أو كفارة؟
لا ما عليه، لا هو عليه إثم بفعل ذلك، لكن يستغفر الله ويتوب إليه والله يقبل توبة التائبين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، فلا عليه إلا أنه يستغفر الله ويتوب. ولكن في ملاحظة على سؤاله أنه يقول في حال الطفولة وعمره 15، اللي عمره 15 هذا يعتبر بالغ، وهذا بلغ الرشد وله طفل اللي بلغ 15، لأن الإنسان يحصل له البلوغ بثلاثة أمور، الذكر 3 أمور، إذا بلغ 15 فقد بلغ، هذا السنة، أو أنبت نبت حول قبله شعر خشن فهذا أيضا، أو احتلم، فإذا حصل أحد هذه الثلاثة فهو قد بلغ حتى ولو ما تم 15، لو احتلم أو أنبت يعتبر بالغ، وما إذا بلغ 15 هذا يعتبر بالغ. نعم.
السائل يقول ما حكم من نام في المسجد واحتلم؟
هذا شيء ما هو بيده، لا على شيء إن شاء الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، احتلم في المسجد واحتلم هذا غصبا عليه بغير اختياره، إنما يلزمه إذا انتبه أن يخرج من المسجد، لأن الجنوب لا يجوز يبقى في الجنوب، لا يبقى الجنوب لا يجوز يبقى في المسجد، فيخرج ويغتسل ولا عليه شيء، هذا ما هو بيده ولا عليه إثم، ولا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
السائل يقول حصل خلاف بيني وبين زوجتي وفي ثورة من الغضب بسبب عدم الإنجاب، فقلت لها أكون بريئا من دين الإسلام لازم أتزوج عليك، وبعد ذلك تحسنت العلاقة وحملت وعدلت عن الزواج، فما هي الكفارة التي يجب علي لهذا القول؟
ما في كفارة، فاسمع عليك لك أنك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن يعني هذا فعلك والعياذ بالله يعني شريح، البراءة من دين الإسلام هذا خطر عظيم والعياذ بالله، فهذا من الشيطان، إنما يلزمك التوبة إلى الله والاستغفار والندم على ما فعلت، وتعزم على أنك ما تعود لمثل هذه الأقوال الخبيثة.
السائل يقول هل يجوز العمل في مؤسسة ربوية كسائق أو
وإن كان بعض العلماء يقولون يلزم كفارة يمين، بعض العلماء يقول يكفر كفارة يمين، فإن كفر كفارة يمين فهو احتياط، هذا رأي بعض العلماء رحمهم الله.
السائل يقول
لأنه هل خرج مخرج اليمين. نعم.
هل يجوز العمل في مؤسسة ربوية في مؤسسة ربوية هل يجوز العمل في مؤسسة ربوية كسائق أو حارس؟
نعم، إذا كانت المؤسسة ما تستعمل إلا الربا ما يجوز يشتغل فيها أبدا، حارس أو سائق أو كاتب أو أي شيء، فإن كانت المؤسسة تعمل أعمال كثيرة وفيها أعمال ربوية فهذا ما يضرك، إذا كانت تعمل مثلا مثلا فرضنا بعض البنوك تستعمل الربا لكنها عندها أعمال أخرى ما هي بربوية، من فتح اعتماد وشراء أراضي وتعميرة مثلا مستيراد مثلا أنواع من البضائع، هذا جائز، فإذا كان على هذه الصورة فأنا عليك إن شاء الله، إلا أن تكون من الكتاب الذين يكتبون معاملة الربا فهذا لا يجوز، لأن النبي لعن كاتب الربا آكل الربا وموكله وكاتبه مشاهده.
السائل يقول هل يجوز استعمال السبحة؟
استعمال السبحة ما فيه مانع إلا أن تركها أحسن. النبي كان يعد التسبيح بأصابعه، ولكن لو استعمل السبحة تذكرها الذكر فلا بأس بذلك، إلا أنه ينبغي أن يخفيها ولا يصير أمام الناس معه سبحته ويبين أنه يسبح ويعني يصير فيه نوع من الرياء، فيحرص المسلم على البعد عن الرياء. فإذا كانت خفية أو كذا أو في البيت ويستعمل تذكره بالتسبيح السبحة ما فيها شيء بحد ذاته، لكنها إذا استعملها مثل ما يستعمل بعض الناس، بعض الناس يستعملون تدم الناس وهو يمشي بالسوق ولا كذا ومعه سبحته ويسبح يظهر للناس أنه من التقين وأنه من اللي يسبحون واللي يهللون وكذا، هذا الأولى تركه. نعم، لأن الإنسان يحرص على أن يكون عمله خالص لوجه الله لا يرائي به أحد. نعم.
السائل يقول أيهما أفضل في الأضحية، الجمل أم البقرة أم الشاة؟
البدنة أولى إذا كانت وحده يبي ينحرها كله ما يذهب منها شيء أفضل، والبقرة أفضل من الشاة. أما إن كان من البدنة سبع بدنة أو البقرة سبع بدنة فالشاة أفضل منها، فإن كان يبي ينحر البدنة كله فهي أفضل لأنها عن سبع شياة والبقرة عن سبع شياة، فإذا كانت كلها فهي أفضل. أما إذا كان سبع بقرة أو سبع بدنة يجزي، لكن الشاة أفضل منها. أنا
السائل يقول كيف يكون صيام الكفارة في الحج؟ هل هناك زمن محدد أم في أي وقت؟
الكفارة الكفارة ما هو بصيام الهدي، ما هو بصيام عن هدي التمتع،
يقول في الحج
في الحج، لكن كان هو هدي التمتع، هدي التمتع لازم يصوم كبر الحج ولا في وقت الحج أول سبعة الأيام إذا رجع إلى أهله. أما إن كان كفارة مثلا تجاوز الميقات ويلزم شات لكن ما عنده شيء يصوم عشرة أيام، عشرة أيام إن صام في مكة أو عند أهله فلا بأس.
السائل يقول ألا يمكن هذا واحد أحد الإخوة يقول ألا يمكن لسماحتكم تنظيم صفوف النساء داخل المسجد الحرام خصوصا وأننا نجد صفوف النساء أمام صفوف الرجال، هل هناك من علاج لهذه المشكلة؟
العلاج في ناس قائمين بالعلاج هذا، لكن في شدة الزحام ما يستطيعوا ما يسيطرون على الناس. أما في غيره والحمد لله أماكن النساء محلهم محير ولا يحصل فيه شيء، لكن مثل موسم الحج من الصعوبة بمكان، لأنك فرضنا أنك أنت دخلت في الحج وأنت ماسك يد والدتك، أنت تستطيع تروح توديها المكان وأنت في مكان آخر؟ أعتقد يقوم تكون ثلاثة أيام أربعة أيام ما وجدتها معك والدك ولا مثلا جدتك ولا اختك ولا زوجتك ولا اي واحدة من محارمك، تبي تدخل وقال روح محل الحريمة هناك خلا تروح هناك وانت رايح محل الرجال هنا، هل يمكن هذا؟ يا اخي يبيع هو اياه والله يمكن ينتهي الحج وهو ما وجده، فهذا من الصعوبة من مكان وقت شدة الزحام، وإلا فيا حبذا لو امكن، لكن ما هو في الامكان. ثم انك لو اردت منه يعمل هذا ما هو مطيعك، يقول انا ما يمكن لو يجب انا ما ابغى تبيع وتعذروا في هذا، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا ينبغي. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك اشهد ان لا اله الا الله.